آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بباب ذكر الموت وقصر الأمل، وأصغينا إلى الآيات القرآنية التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب كعادته، ووقفنا عند هذه الآيات بشرح مختصر. والآن ننتقل إلى الأحاديث التي ذكرها لنا الإمام النووي في هذا الباب. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث القسم الأول منه مرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني موقوف على ابن عمر، كلام سيدنا عبد الله بن عمر. القسم الأول هو هذا، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، هذا هو المنكب، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو الجزء الذي يرويه لنا عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني من كلام عبد الله بن عمر، وكأنه استقاه أو اقتبسه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وصية أوصى بها رسول الله عبد الله بن عمر، وهذه الوصية ليست خاصة به، بل هي له ولسائر أمثاله، أي للبشر جميعا. ولكن لعل المصادفة اقتضت أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ليس أمامه أحد إلا عبد الله، فاختصه بهذه النصيحة لأنه لم يكن معه آنذاك أحد. وكثيرا ما يصادف أن يكون مع رسول الله أحد الصحابة، مثل سيدنا جابر يوم رجع هو وإياه من غزوة المريسيع أو بني المصطلق، صادف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وجابر مع بعض، فاختصه ببعض النصائح ممكن. أو مثل عبد الله بن عباس عندما كان صغيرا صادف أن كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني أركبه رسول الله وراءه على دابته. في الطريق النبي عليه الصلاة والسلام انتهز فرصة وجود هذا الشاب، بل ربما هذا الطفل معه، فأسمعه بعض النصائح والعظات. قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه نصيحة واقعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ميز بها عبد الله بن عباس عن الناس، لكن صادق أن عبد الله بن عباس كان معه على دابته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتهز الفرص ولا يضيعه. شاب معه ينبغي أن ينصحه ببعض النصائح. يوم آخر يكون جابر معه ينصحه، يوم آخر يكون معه عبد الله بن عمر، معا يمشيان في طريق أو في مكان أو في مسجد، فلا يضن عليه بالنصح. وهذا شأن المربي دائما، إذا وجد شابا إنسانا ما كائنا ما بمناسبة معه لم يفوت الزمن أو الفرصة سدى، بل ملأ الفرصة بما يرضي الله وأوصاه بشيء من الحكمة. إذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أمامه أحدا من أصحابه أن يخصه بنصيحة، وهذه النصيحة طبعا ليست له خاصة من دون الناس، ولكن لأن الظرف اقتضى أن يكون رسول الله معه هذا الصحابي وجه النصيحة إليه. فما هي النصيحة التي وجهها إلى عبد الله بن عمر؟ يقول عبد الله: أخذ رسول الله بمنكبي. لماذا يأخذ بمنكبه؟ يكفي أن يقول له هذه الكلمة رأسا. ما قيمة أخذ رسول الله بالمنكب؟ أخذه صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر قبل أن يقول له هذه الكلمة إيذان وتنبيه إلى أهمية الكلام الذي سيقوله له. هذه أخذ بمنكبه ليوقظه من سبات، لينبهه من غفلة، وكأنه يقول: اسمع، سأقول لك كلمتين لا مزيد عليهما، لكنهما في غاية الأهمية، فأصغ جيدا إلى ما سأقول، ولا يشردن ذهنك عن هذه الكلمة التي سأقولها لك، ولا تبخسن قيمتها لأنها كلمتان موجزتان. طيب، كيف نبه رسول الله عبد الله بن عمر بهذا الهز؟ أخذه من منكبه، أي هزه هكذا، أخذ بمنكبه ثم قال له هذا. إذن هذه الكلمة ذات أهمية كبرى. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمة موجزة جدا، لكن انظر إلى البعد الذي في داخل هذه الكلمة، تحمل هذه الكلمة أوقارا من المعاني. كن في الدنيا التي تعيش فيها كأنك غريب أو عابر سبيل. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت في الدنيا غريب، أنت في الدنيا عابر سبيل. والواقع أن الإنسان غريب، لو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حق، ولو قال أنت في الدنيا عابر سبيل فهي كلمة حق. طيب لماذا لم يقل وإنما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب، أي شبه نفسك بحال من هو غريب أو بحال من يعبر سبيلا يعني طريقا من بلد إلى بلد. لماذا قال له هكذا؟ كن في الدنيا كأنك. النبي عليه الصلاة والسلام حكيم ويعلم أن الله عز وجل أحكم الحكيم وأن الله عز وجل خلق الإنسان فوق هذه الأرض ليعمرها. وكلكم يقرأ في ذلك قول الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي كلفكم بعمارتها. نحن غرباء فعلا ولكن على الرغم من كون من أننا غرباء فإن الله عز وجل أمرنا أن نستثير خير الأرض وأن نخرج كنوزها وأن نبنيها وأن نقيم المجتمعات وأن نهيئ أسباب رغد العيش للأسرة الإنسانية أجمع. طيب الذي يفعل هذا ليس شأن يعني هذا الفعل ليس شأن الإنسان الغريب. أنت عندما تكون غريبا في بلد تسيح فيها لشهر أو لمدة ثم تريد أن ترجع وليس في هذه البلدة قريب لك ولا رحم ولا صديق وأنت تعلم أنك جئت إن جئتها البارحة وبعد أيام سترحل مستحيل أن تبني فيها مشروعا أن تستثمر فيها أرضا أو جزرا. وإن قال لك ذلك قائل تقول ما لي ولهذا أنا غير سأرحل ليست هذه بلدي سأفعل هذا في وطني. طيب إذا مشاعر الغربة تمنع الإنسان من أن يستقر ويبني ويعمر وإلى آخره. والباري عز وجل أمرنا أن نعمر هذه الأرض العمران المادي والعمران المعنوي يعني العمران الحضاري والمدني بكل معنى الكلمة. طيب من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا ابن عمر اذكر أنك في هذه الدنيا غريب، قال كن في الدنيا كأنك لم تستطيع أن تعيش حياة الغرباء في الدنيا وإن كنت غريبا لم تستطيع. وهذا من رحمة الله عز وجل لأنك لو عشت في الدنيا حياة الغرباء فعلا لم تفعل شيئا. وأخوك الذي إلى جانبك لم يفعل هو الآخر شيئا والثالث والرابع والسادس كل واحد يرى نفسه غريبا يعبر سبيلا سيرحل منه. إذا ستبقى هذه الأرض هامدة جامدة ولن يستثار من باطنها فخر ولن يشاد عليها أي بناء ولن ينهض الإنسان بالوظيفة التي كلف بها وهي العمارة. من أجل هذا الباري عز وجل أبعد الإنسان عن شعور الغربة رغم أنه غريب في الأرض. وهذا شيء عجيب في الواقع يعني الإنسان هو غريب ومع ذلك يعيش في هذه الأرض حياة المخلدين. ولو أنك سألته لعجب من نفسه يعني الإنسان يعود إلى عقله طيب أنا ربما أموت غدا أو بعد شهر أو بعد عام لماذا أبني وأشيد وأفعل ما يفعله المخلدون؟ تحتار لماذا؟ تجد نفسك منتفعا بطول الأمل إلى هذه حكمة ربانية حكمة ربانية. ولذلك يقول أحد التابعين واسمه سعيد بن عبد الرحمن يقول إنما عمرت هذه الدنيا بقلة عقل أهلها. كلام سليم. إنما عمرت هذه الدنيا بقلة عقل أهلها يعني أهل هذه الدنيا الذين جاءوا ثم ذهبوا ثم جاء من بعدهم فذهبوا كل واحد منهم يعني كان يعاني من قلة عقل، لذلك كان يركن إلى الدنيا فيبني ويشيل ويقيم المشاريع التجارية الصناعية ويفعل وكأنه لن يموت. لو أن عقله تماما كان يقظا وكان متنبيا لما فعل أبدا لما فعل. لكن تسأل طيب لماذا يغيب عنه عقله حتى ينسى نفسه فيعيش في هذه الدنيا حياة المخلدين؟ لرحمة من الله سبحانه وتعالى. وأنا أضرب لكم مثلا، هو ليس مثل، هو واقع واقعنا جميعا، لكنني أجسده في هذا المثل التالي. لو أن إنسانا أقيم في دار من أجمل الدور وأوسعه وأمتعه، وقد أصفت بأجمل أنواع الأثاث وأمتعه، وأحيطت هذه الدار بحديقة واسعة غناء، وحشيت هذه الحديقة وهذه الدار بكل أنواع الملذات وأطايب الطعام والأموال الكثيرة، وقيل لي هذا الإنسان الذي أقيم في هذه الدار، هذه الدار لك أسكن فيها كما تشاء، وهذه الأمتعة أيضا لك، وهذا المال السيول المالية بين يديك تفعل بها ما تشاء، ولكن اعلم أن المحكمة في هذه البلدة قضت عليك بالإعدام، وهذا هو صك حكم الإعدام. ونظر فوجد فعلا أن محكمة هذه البلدة، المحكمة الأكيدة التي لا شك في حكمها وفي قراراتها، قد قضت عليه بالإعدام شنقا أو رميا بالرصاص. لكن متى سينفذ الإعدام؟ لا يعلم. كأكثر أو كل من يغلب عليهم الإعدام حقيقة لا يعلمون متى ينفذ فيهم الإعدام إلى الساعة التي تحين. وقدم إليه هذا الصف وقيل له هذه الدار لك وتمتع فيها كما تشاء، ماذا يصنع هذا الرجل؟ هل سيتمتع بهذا النعيم؟ هل سيركن إلى شيء من هذه اللذائذ؟ هل سيأخذ هذه الأموال ويبني بها مشاريع وأعمال وما إلى ذلك، مع أنه يملك هذه الأموال في داره؟ هل سيفعل شيئا من ذلك؟ إطلاق. بل الحقيقة التي لا ريب فيها أنه عندما ينظر إلى جمال هذه الدار يجد في هذا الجمال سوادا وشؤما قتالا، وعندما يدخل إلى غرف الدار فيجد هذا الأثاث الفاخر يرى كأن هذا الأثاث يبكي عليه، يشعر وكأن كل هذه المتع التي في داخل الدار تأخذ بخلاقه، وعندما يشعر بالجوع ويجد الطعام أمامه ويمد يده ليأكل، الواقع أن اللقمة تدخل إلى فيه ولكن حلقه يغص بها، أليس كذلك؟ كل منا يعلم هذا، مع أنه لا يعلم متى سينفذ فيه حكم الإعدام، بل هو يفترض أن الحاكم الأعلى ربما عفى عنه لأن الحكم بالإعدام لم يوقع بعد ربما مثلا، وحتى لو وقع ربما يأتيه عفو، ومع ذلك فهو يعرض عن المال ويعرض عن المتع ويعيش دائما في هم الساعة التي سيعدم فيها. الآن أنا أسأل نفسي وأسألكم، من هو هذا الإنسان الذي قيل له هذا الكلام وقدم له صك قرار الإعدام؟ هو كل واحد منكم، هل في هذا من شك وريب؟ نحن نعيش في لكن لا أقول فيلا وحيطت بها حديقة أوسع نعم، لكن كل منا يأخذ من هذه الدنيا مقدار هذا المثل لا أكثر. نعم طيب، افرض أن الدنيا رقصت من حولك وأن المال تكاثر بين يديك وأن المتعة كلها هيئت أمامك، طيب أنت محكوم عليك بالإعدام، لا تستطيع أن تتمتع. ينبغي أن يكون وضعنا وضع هذا الإنسان، لأننا نحن الذين حكم علينا بهذا الإعدام، وهو حكم لا نقض فيه. حكم الإعدام فيه نقض احتمال، لكن الباري عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أليس كذلك؟ طيب، وربما كان هذا الموت غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد عام، تماما شأن الإنسان الذي قضي عليه وحكم عليه بالإعدام، لماذا ذاك تنسل منه العافية يوما بعد يوم على الرغم من طيب مقامه وعلى الرغم من الدنيا التي حشرت في داره بسبب أنه قرأ هذا القرآن، بينما نحن نفس الوضع تماما، لكننا نتمتع بالدنيا ونفرح بالمال ونرقص لمتع الحياة إذا لاحت أمامنا عن يسرة أو يمنى، تنفر. هذه أعجوبة الأعاجيب أيها الأخوة، لو أن الإنسان استحضر عقله وكان يقظا لعاف كل ما في هذه الدنيا من أطايب الطعام، من المتع، من التجارة، من الشهوات، من الآواء، قطعا لا شك في هذا. لكن يا عجب أن الإنسان ينسى، الإنسان يحجب عن هذا الشيئين، النسيان وطول الأمل، ينسى هذه الحقيقة أن الموت يتربص بنا، ثم إن آماله بالحياة تمتد وتمتد إلى ما وراء الموت، هو لا يتذكر الموت، لذلك الأمل يخترق حاجز الموت إلى ما وراءه. من الذي فعل بالإنسان هذا؟ من الذي ابتلاه بهذا النسيان؟ من الذي مد له حبل أمله؟ الله، وله في ذلك حكمة، كي لا تترك مهمتك التي وكلت إليك، كي تنهض بعمارة هذه الأرض. صحيح أنت راحل، لكنك تعمرها لأنك مكلف بأن تنهض. جماعة حكم عليهم بالسجن المؤبد وللأعمال الشاقة، تأتي فئة من هؤلاء المساجين يكلفون ببناء، يبنونهم لا يبنون لأنفسهم، وظيفهم كلفوا بهم، بعد حين ينقلون إلى مكان آخر يأتي فوج ثاني فيكلفون بمتابعة العمل نفسه، لا إشكال. نحن هكذا جيل بعد جيل بعد جيل كلف بعمارة هذه الأرض، نحن نبني لمن بعدنا وبعضهم من بعدنا يبني لمن بعدنا وهكذا. طيب، لكي يمارس الإنسان هذا الواجب ينبغي أن يكون ثقل الموت بعيدا نوعا مع كاهله، ينبغي أن يبتعد شبح الموت عن ذهنه حتى يستطيع أن ينهض، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. لكن الباري عز وجل دائما يحذرنا من التطرف، من التطرف هكذا أو هكذا. بما أن الباري أكرمنا بالنسيان، النسيان الجزئي، أكرمنا بالأمل، الأمل الجزئي، فالتربية الربانية تقتضي أنه حتى هذا الدواء ما يسكرنا، كمان ما يسكرنا. هلا واحد شاب مثلا عنده دراسة وعنده امتحان وعنده كذا كذا، نعم، من شدة توتر أعصابه ما علينا، ممكن نعطيه يعني حبة فاليوم شيء صغير جدا جدا بحيث انه ينام 4 ساعة فيه، مو يندرك ينام 24 ساعة. فرب العالمين أكرمنا بزرعة دواء هذه الزرعة تمتعنا بشيء من النسيان، تمتعنا بأمل حتى نلتفت إلى الدنيا فننهض بالمسؤولية التي كلفنا بها. لكن هنا ممكن لإنسان أن يستغل هذه الجرعة من النسيان فيقتنى إليها ويأخذ بدل الجرعة جرعات، وذلك بأن يذكر نفسه بالشهوات والملاذ والأهواء حتى ينسى الموت نهائيا وينسى مصيره النهائي. رب العالمين يقول لا، مو هيك لهالدرجة، هذا تمرد، هذا يشقيك، كما أنك لو دائما وضعت النوت نصب عينيك وأنت لا تتجاوز هذا التصور كذلك يشقيك. نعم، ينبغي أن تأخذ الحد الوسط، والحد الوسط هو هذا الذي ربانا عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. زين للناس حب الدنيا من الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين للناس حب الشهوات، ما معنى كلمة زين للناس؟ أي شاء الله عز وجل أن يجعل هذه الشهوات كحبة الفلو، كجرعة الدواء التي تنسي، أدخل حبها في قلبك حتى يقوم حاجز رقيق بينك وبين الموت، فتمارس بفضل هذا النسيان مهام الحياة الدنيا التي كلفت بها، تبني أسرة، تتزوج، تبني تجارة، صناعة، زراعة. صحيح أنت ميت لكن تترك ذلك للجيل الآتي. نعم، زين للناس حب الشهوات. قد يقول يا رب فضل ماذا زينت لنا حب الشهوات، وأنت تقول فيما بعد قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري. صحيح، زينه لك كجرعة بسيطة، وبنفس الوقت أيقظك حتى لا تسكرك هذه الجرعة أكثر مما ينبغي، أكثر مما ينبغي. وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فأكد هذه التربية، قال لسيدنا عبد الله بن عمر وهو يقول لنا جميعا كن في الدنيا كأنك غريب، يعني شيء منه لك، لن تكون غريب، أنت غريب لكن لن تستطيع أن تمارس غربتك، لأن الله جعلك تشرعب إلى الدنيا، جعل هذه الدنيا مهو قلبك وفؤادك، فبسبب ذلك تنسى غربتك، ولكن إياك أن تنسى غربتك نسيانا كليا بحيث يأتيك الموت فجأة وأنت لم تستعد له. لا، كن في الدنيا كأنك غريب، أي مارس في الدنيا حياة الغرباء لأنك في الواقع غريب. أن تمارس الغربة فعلا لن تستطيع، ولله في ذلك حكم حكمة. أبدا، لاحظوا أيها الإخوة، عندما تأتي جنازة نخرج معها إلى المقبرة ويقف بعض منا على فوهة القبر وينظرون إلى الميت وهو يدلى إلى لحده وقد كفن، وأنت كنت تراه قبل قليل أو قبل أيام يتشقر فتوة ويباهي بماله الناس وبجماله وبصحته وعافيته، تنظر إلى هذا المآل فتشمئز من الدنيا، تشمئز من التجارة، تشمئز من الطعام، من الشراب، كل واحد منا ينال هذا الشيء. لو هذه الحالة بقيت دائما لا تركت التجارة ولا تركت الزراعة ولا تركت الدراسة ولا تركت الوظيفة، وجلست في ذلك وأنت تفكر في الموت والنتيجة التي تنتظرك ترى بعد كم ساعة بعد كم دقيقة، وأنت تتخيل حفرتك التي ستدلى فيها. نعم، لكن يا عجب لطف الله، بعد أن يعود هؤلاء الناس من التربة من المقبرة تبقى ظلال المقبرة في الأذهان ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، بعد ثلاث ساعات، بعد يوم أو يومين إذا بهؤلاء الناس وكأنهم قد تحرروا من أغلاف وكأنهم أطلقوا من سجن نسوا ذلك الموت وعادوا يعافسون الدنيا وعادوا إلى شهواتهم وأهوائهم وكأنهم ليسوا هم الذين دفعوا لطف الله فتعاملوا مع لطف الله معاملة وسطية ولا تتفرقوا لا تركنهم إلى هذه الدنيا ركن المسجد لا بل ما رسوهم ولكن تذكروا أنكم غرباء فتصرفوا مع الدنيا تصرف الغرباء تصرفوا مع الدنيا تصرف الغرباء هذا نحن كلام سيدنا رسول الله كلام دقيق كيف أتصرف مع الدنيا تصرف الغرباء أتبعها ورمشه يدي منها لا عبد الله بن عمر ما كان يترك الجنة كان يدي
لا صنع
تعامل مع الدنيا ولا تضعها في قلبك ابني وعمل وتمتع ومتع اهلك بالمال ولكن اياك ان تتعشق شيئا من ذلك اياك ان تتصور انك مخبئ نعم يعني إياك أن تفعل كما قال الله عز وجل عن أمم سبقت وإذا بطشتم بطشتم جبارين يعني تتصورون أنكم تملكون ناصية الكرب وأنه لا يستطيع أحد يخرجكم من هذه الدنيا أبدا وتتخذون مصرعها لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين اتخاذ المصانع ليس هو المشكلة لكن فرق بين من يتخذ مصنعا وهو يركن اليه لكل المخلد وبين من يخذ المصنع وهو يعلم انه غدا سينفذ يده منه اذا ماذا تبني تبني ان الله اخبرني بذلك تبني لانها عبوديه امارسها لله عز وجل الله عز وجل كلفني ان اكون خادما للجبريات أفعل وأجمل وأتعب نفسي وأكبر فإذا جاء الموت أكون ها أنا أديت واجبي وسلام على الدنيا التي جعلت منها روحة امتحانا أديت فيها واجبي ويأتي الجيل الذي من بعد فيمارس نفس هذه المهمة إذا أنت تعيش في الدنيا فعلا كأنك غريب كأنك غريب تمارسها لكن ممارسة الإنسان كيف؟ أنت سافرت إلى بلد أول مرة رأيتها لا تعرفها قط لكن أنت إنسان رأيت في هذه البلدة أسرة منكوبة منكوبة تحتاج إلى من يعينها ويرأف بها وينهضها من كبرتها وأنت لديك القدرة عندي صناعة وعندي فن وعندي إدراك وعندي مال فتجلت إلى هذه الأسرة وأعنتها على أمنها وأنقذتها من نكبتها وأنظرت في سبيل ذلك ربحا من الزمان وكأنك أهل هذه الأسرة وأنت تعلم أنك غريب في هذه الدار لكن ما الذي جعلك تستغل هذا الأمر وأنت تعلم أنك غدا راحل إنسانية لأنك تعلم أن هذا العمل يقربك إلى الله عز وجل أنجزت مهمتك التي استغرقت شهر شهرين ثلاثة أشهر واطمأنيت إلى أن هذه الأسرة أنقذت بسببك من شقائها تقول والآن أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله لأن هذا البلد ليس بلدي وأنا راحل منه ولكن أنجزت مهمة أنا سعيد بأن الله قد وفقني لإنجازها هذا الغريب عندما يمارس هذا العمل هو شأن الإنسان الغريب عن الدنيا الذي يمارس ما قد كلفه الله سبحانه وتعالى به ما الفرق بين من يتمثل وصية رسول الله ويطبقها على نفسه كن في الدنيا كأنك غريب أو أهم عاجل سبيل وبين من يمارس الدنيا كأنه مخلد كلاهما يستغرب كلاهما يغني ويفيد لكن الأول الذي يتمسك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم
يؤدي العمل بسبب انه موظف في هذا العمل تماما كهذا الذي انقذ هذه الاسره في بلد الغربه. يبني، يتاجر، يصنع، يزرع، يخلع، يحيي الارض، لكن ابدا لا تتعلق هذه الدنيا بقلبه. وكيف تتعلق الدنيا بقلبه وهو عنها راحل؟ لا يمكن ان تتعلق بها، هو سيرحل عنها لان الموت لن يمنعه. وهكذا هذا هو الفرق، وتلك هي ثمرة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا كأنه غريب، في صلاته متعبد، في تجارته متعبد، في زراعته متعبد، في دراسته متعبد، في صناعته متعبد، حتى وهو يمارس متعته متعبد، ذلك لأنه يمارس هذا كله وهو يذكر أنه موظف من قبل الله لهذا العمل. مثل ذلك الغريب الذي كان يمارس مهمة إنقاذ تلك الأسرة. وإلا فما معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تكبر فيه شمس تعدل بين اثنين صدقة، أمر بمعروف صدقة، لا يمنع منكر صدقة، تمرق الأذى عن الطريق صدقة، تعين الرجل فتحمله على دابته أو تحمل متاعه عليها صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، واللقمة تضعها في امرأتك صدقة. سبحان الله. إذن الدنيا كلها تحولت إلى منع صدقة، يعني قربة إلى الله، قربة إلى الله عز وجل. كيف هذا؟ هذا لأن هذا الذي يفعل هذا كله يفعل هذا وهو مصطبغ بقول رسول الله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنا لو علمت أنني غدا الساعة الثانية ظهرا سيطرق بابي ملك الموت، فليس لي من هذه الدنيا إلا مثلا 18 ساعة، ومشيت في الطريق ورأيت أبا في الطريق رأسا أتجه وأميط هذا الأبا عن الطريق وأنظفه للمرة، لا أقول شو بدي بالطريق وشو بدي بالبلد، أنا مع الساعة ساعتين عشر ساعات ميت، شو بدي بالناس؟ وإذا رأيت هنالك أرضا ماء، وهذه الأرض تحتاج إلى إحياء وتحتاج إلى زراعة، أنظر فأجد أنني مكلف بأن أحيي هذه الأرض، سأكلف بهذا، هذه عبادة، رأسا أشمر وأحرص وآتي بالفسائل يعني بالشتل وأغرس وأزرع وأدير المياه وأفعل، وأنظر إلى ما صنعت رغم أني أعلم أنني غدا راحل. ما الذي يدفعني إلى هذا؟ يدفعني إلى هذا أنني موظف، طالما النفس يصعد ويهبط أنا موظف في هذه الدنيا لهذه الأعمال. عندما يأتي ملك الموت يقول: يا رب الآن ما لم أعد أستطيع أن أمارس أو أن أتابع، انتهى الأمر. لكن انظر كم من الفرق بين هذا الإنسان الذي يتحرك لإرضاء الله حتى قبل موته لساعة أو ساعتين، واضح، وبين الإنسان الذي يمارس العمل ذاته تعشقا انتبابا على الدنيا وملا فيها. تأثرنا اليوم في هذه الحالة، انظر إلى الفرق. هذا الفرق هو الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منا من أن يقع في التباس فيه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كل ما ذاك الرجل، أنا عندما أخرج في الصباح إلى متجري فرغم أنني كنت تاجرا أؤدي عملي تماما كما يؤدي أي إنسان، لكن إذا رأيت أمامي صفحة رابحة جدا بس بشرط أن أغض النظر عن غش، بشرط أن أضع عملية ربوية، صفقة ربوية لازم يعني إبلعها مو مشكلة، نعم، فأنا عند
عندما أمارس عملي كما قال رسول الله كن في الدنيا كأنك غريب. أعوذ بالله، هذه وظيفة أمارسها غدا سأرحل، أنا بعد بكرة يمكن أن يموت. هذا العمل يتناقض مع الوظيفة التي أقمت عليها. لا أفعل. لو أن هذا الإنسان دعي إلى سكنة في دار مستأجر ثم دعاه صاحب الدار إلى أن يخرج منه وبوسعه القانون يقول له ابق في دارك سواء طالبك صاحبها أو لم يطالبك بها، لن يستطيع أن يخرجك. إذا كان هذا الإنسان يعيش كما قال رسول الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا والله لا يرضى أن يقيم 24 ساعة بعد أن يقرر مالك الدار أنه لم يعد يسمح له بالبقاء فيها وبعد أن انتهى عقد الإيجار الشرعي. ولو قال له قائل يا أخي القانون ما عاد لا تسأل، فإنه يقول والموت الذي يتربص بي، أنا غريب في هذه الدنيا، أنا أصلا غريب، سكنت في هذه الدار ولا في هذه الدار حتى ولا بالشارع، الغريب وإما التحش ما تفرق معه، أنا هذه وانتي. لكن لو كان علاقته بالدنيا علاقة الإنسان الراكب إليها المخلد فيها يستغل هذا القانون ولا يتعرف على المالك إطلاقا بشكل من الأشكال. ونحن هنا عندما نقول هذا الكلام ننظر إلى أنفسنا فنجد أن وصية سيدنا رسول الله هي الغريبة، لسنا نحن الغرباء. النبي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وانظر إلى الناس اليوم تجد أن مو نحن الغرباء بسبب تمسكنا والله بوصية سيدنا رسول الله، وإنما وصية رسول الله هي التي غدت بيننا غريبة. من منا يدرك هذا الكلام؟ من منا يتفاعل مع هذا الكلام؟ نعم، نحن نعيش في الدنيا ونتمتع بها ونركل بأقدامنا أوامر الله في سبيل أن نركل إلى متعنا. هذا شأن من؟ شأن من قال الله عز وجل عنهم تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، بدافع شعوركم بدافع شعور منكم بأنكم مخلدون. وإلا قولوا لي، أنا ذكرت لكم مرة في هذا المسجد رجل مصلي يحج بحسب الظاهر متدين، نعم، له دار يعمرها وفي دار مستأجرة، طلب المالك أن يخرج يعني حارب رجل ماذا يصنع، له صديق شهر أراد أن ينقذه من هذه الورطة، قال له داري موجودة فارغة اسكن فيها ليس ما تتمم بناء ذلك أخرى واخرج من دار المستأجرة. الرجل من الحال مخجول منه وكذا، وقال لا 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 أعوذ بالله نحن أخوان، تفضل اسكن في داري. قال له طيب أنا بسكن بس بأجرة بأجرة. قال لك يا أخي بأجرة بدون أجرة عراض مشي شغلك لبين ما هو يهيئ لك البيت يخلص سكن. هذه مو قصة خيالية، مو قصة أسطورة 3 و10، سكن في هذه الدار وأخذ يتمم داره شيئا فشيئا حتى تممت بكل معنى الكلمة بعد 2 أو 3 سنوات لم أعد أذكر. صاحب الدار الشهم اللي سكنه في بيته قال لحال بكرة بيطلع بعد بكرة بيقول لي والله تعب مر شهر 2 3 6 أشهر ما عرف ساكن زار. قال له بيت الحمد لله يعني بيتك الحمد لله تم. قال له ايه والله تم الحمد لله. قال له طيب يعني انت بإذن الله بدك يعني تسكن؟ رجل ما تحرك. رجع سأله وإذا قال ما بده يطلع. قال لك يا أخي طيب هل بدك تطلع تسكن بدارك؟ قال له شو بتعطيني فروخ؟ والله الذي لا إله إلا هو حادثة واقعة في هذه المدى وفي حي عريق يقال إنه عريق، نعم، مصلي يحج استغل شهامة صاحبه وسال لعابه على عرض من الدنيا قليل ويمكن الرجل مات الآن، نعم، الخير. هذا الإنسان وضع وصية رسول الله لا وراء ذلك بل تحت قدمه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وضعها تحت قدمك. ما النتيجة؟ النتيجة أنه مخلد إلى في هذه الدنيا. هذه الدنيا وليس غريبا فيها. كل قش يأتيه يصطاده ويبقيه في جيبه ويحارب في سبيله الدنيا كلها. بحق أو بدون حق. نعم. إذا وصية رسول الله لعابد ذليل. هذا مثل لا نصطاده كنادرة من النوادر. بل غدت هذه الأمثلة هي الغالب. حتى أصبح الإنسان الذي يحب أن يقدم معروفا لا يكاد يستطيع. لأنه يجد الناس في مظاهره وأشكالهم مصلين متدينين يخافون الله عز وجل. ولكن في براطنهم على النقيض من ذلك إلا من رحم ربك. وماذا الذي سيعلم منهم هؤلاء الذين رحمهم الله؟ لكن المآل ما هو أيها الإخوة؟ من الخاسر؟ الخاسر هو الذي أهمل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسعيد هو الذي وضع وصية رسول الله نصب عينيه وتجلبب بجلباب الغربة في هذه الدنيا. نعم. كن تمتع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ثم انظر ماذا قال. قل هي للذين آمنوا في هذه الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ذكرهم بالموت. تمتعوا لكن لا تنسوا مآلكم خيرا. الإنسان الذي يعيش حياة غربة في هذه الدنيا يعمر ويمارس كما يمارس الآخرون لكن وهو يعلم أنه غريب ويعيش حياة الغرباء هو يجمع بين أمرين اثنين. يسعد نفسه في هذه الدنيا ويبني لنفسه سعادة يراها بعد الموت مباشرة أيضا. نعم هذا هو المآل. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل مرة عن الغنائم لماذا لا يأخذ حصته أيضا من الغنائم الخمس. قال مالي وللدنيا وإنما أنا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها ومضى. لكن شو بدي بالدنيا؟ أنا مثل راكب ماشي بطريق هي على السبيل. تعب شاف شجرة وارفة الظلال في مكان مهب رياح نزل ونام القيلولة تحت تلك الشجرة ساعة ساعتين ثلاث ساعات قام وقد أخذ قسطا من الراحة. شو بدي أسوي بقى؟ ذابته ومضى وانطلق. أنا علاقتي مع الدنيا هكذا. عمر الإنسان في هذه الدنيا عمر قيلولة وقيلولتك في هذه الدنيا هي عبارة عن الوظيفة التي أقامك الله سبحانه وتعالى لا أكثر ولا أقل. تحرك في هذا النظام وسر على هذا الأساس. فماذا فهم عبد الله بن عمر من هذا الكلام؟ عبد الله بن عمر جعل هذا مثله الأعلى في حياته. فكان يقول دائما يستحلل من هذا الكلام هذه النصائح. يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا كلام من؟ عبد الله بن عمر. يعني هذا مثل تفسير. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. صح. من أدراك لأن الصباح سيشرق عليك وأنت مع الأحياء. والله لا أحد منا يستطيع أن يتأكد أن ساعة تمر عليه من جنح الليل وهو في الأحياء. أليس كذلك؟ كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمود. طيب. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أصبحت أول وقت تاريخ في الأحياء لو أنت طلعت الصبح طلعت الشمس وأنت في الأحياء. لكن هل أنت تضمن أنك ستستمر في الأحياء إلى مغيب الشمس؟ والله لا تعلم. وكم من إنسان سعى سعيه في مناكب الأرض في وضح النهار وهو قوي جل لا مرض ولا شيء وهو في ريان الشباب وجاءه ملك الموت فجأة يقول له لقد حان الانتقال. تفضل تفضل ما في نهر ما شيء خطأ.
نعم.
لما أنا إذا أمسيت ما بنتظر الصباح، وإذا أصبحت ما بنتظر المساء، شلون يكون وضعي؟ أنا مع الله دائما. أليس كذلك؟ لما أنا أكون في المساء ما لي عفان يا ترى بيصبح تطلع علي الشمس وأنا في الدنيا أو في المقبرة أو في القبر؟ طول الليل أنا بناجي رب العالمين، يا رب أنت رضيان عني ولما لك رضيان؟ أنا ارتكبت معاصي، أنا فعلت، أنا فعلت، أنا كذا، يا رب اغفر لي ذنبي، ما بدي يعني انتقل من هذه الدنيا وأنت غضبان علي. وبشوف بقى أنا مين في إله علي حق؟ مين اللي ظلمته؟ لك مين اللي اغتبته؟ مين اللي أخذت له ماله؟ بفتح تليفونات لهذا وهذا، يا أخي الله يخليك سامحني، أنا امبارح حكيت عنها لان والله انا باتك بها، يمكن يكون فيها شويه مشكله، الله يخليك لا تاخذني، والله يمكن بكره انا ما بكون، ما تلاقيني، مو هيك بكون الوضع. وبنفس الوقت ما بجي مثل هذاك اللي محكوم عليه بالاعدام بفيلا، ما بعرف اكل لقمتين، لا باكل وبنبسط وبقعد مع اهلي وبسليهم وبسره، لاني عم بتقرب بهذا الى الله عز وجل. وكل ما بلاقي المسافة واقف بيني وبين الإقرار إلى الله، كل ما علاقتي مع الناس صارت أحسن، كل ما تعاملي معهم أسمى وأفضل. نعم، بطلع الصباح لأفتري الحمد لله، أنا في الأحياء نفس المشروع يأتيني ويساورني، نفس المخاوف والدي وهكذا. انظر إلى نفسك كم تكون مقربا عند الله، أنت دائما مع الله، أنت دائما في أعلى مراتب الربانيين والصديقين، رغم أنك في تجارتك، في زراعتك، في صناعتك، في كل ما تريد أن تفعل. ثم يقول عبد الله بن عمر: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أنت الآن صحيح البدن، لماذا تعرف؟ يمكن بكرة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، يمكن جيت مرض تقول لحالك لك يا ريتني أنا كنت صحيح البدن اشتغلت الشغل وأنا صحيح. لا لا تقول يا ريت، بدل كلمة يا ريت هلا استغل صحتك، استغل نشاطك، لا تستغل ذلك في سبيل الشيطان، لا بل استغل ذلك في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى. ثم أهم من هذا أن تأكل من حياتك لموتك، أن تأكل من حياتك لموتك. أنت الآن حي، لما بتموت إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، خلاص بده بيتمنى ساعات أنه لو ركعتين بس يصليهم، أنت هلا ما بتعرف قيمة ركعتين، لكن لما بتموت بتعرف قيمة ركعتين، ما في ركعتين. نعم، وكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم نعم، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. طيب أنت الآن في الأحياء، خذ من حياتك لموتك. لما بكرة بيجي ملك الموت بتقول تفضل، الحمد لله أنا قمت بكل ما أستطيع أن أقوم به، وأملي بالله أنه كريم وغفور. نعم، أنا أذكر لا أنسى أبدا أن شابا ممن كان يخشى هذه الدروس كان يأتي من مسافة بعيدة على دراجة، كان شديد الارتباط بهذه الدروس منذ أن كان في رابع السجن ثم تحول إلى هنا. فجأة وهو في ريعان الشباب وقع من دراجته ميتا، لا في إنذار ولا في شيء. نعم، قال لي الأقربون منه: قول وجد في جيب له ورقة، فتحت هذه الورقة وإذا هي وصية يخاطب بها أبويه وأسرته. الآن أنا أسأل نفسي وأسألكم، شاب في ريعان الشباب، ما الذي جعله يشم رائحة الموت حتى يكتب وصيته؟ هذا اصطبغ بوصية رسول الله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ينصح أهله يقول لهم: أنا كنت تائه وسرت في طريق الهداية وعرفت الله ووجدت أنه ليس هنالك لذة في هذه الحياة مثل لذة معرفة الله والانضباط لأوامر الله، انا اوصي اهلي ووالدتي ووالدي ان يسيروا على هذا النهج حتى حياتنا في المستقبل بكره بعد الموت تجتمع ثاني خطره ويبتل. كلام من هذا القبيل كتبه هذا الانسان وهو في وقت لا موت لا شيخوخ لا هو في صدر الكتاب حتى نقول يعني في مكان خطير. انظر الى الانسان كم يشتغل ويمارس عمله بكل معنى الكلمه، لكن وعى وصيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كانك غريب او عارف. والله نحن غرباء، لكن الله لطفا منا ان يجعلنا نعيش في هذا الشكل، بس من شدنا الى الغربه، من شد انفسنا الى الغربه. نعم ورحم الله ذاك الذي كان يقول: ليس الغريب غريب الشام واليمني، بل الغريب غريب اللحد والكفن. الرجل الذي يرحل من الشام الى اليمن او من اليمن الى الشام يقول: انا غريب. هذا شو غريب؟ اي غرب المجازيه. الغربه هي ان يكون الانسان بعيدا عن وصيه رسول الله، فاذا مات خلقته الغربه امامك عند الموت. بينما الذي يعيش غربته في هذه الدنيا اذا مات يجد نفسه في اهله، يجد نفسه الدنيا كلها تتراقص من حوله، الدنيا كلها انس من حوله. هذا كلام سليم. ورحم الله والدي وذاك الذي حاور والدي، كان مر في جهه من جهات لبنان وكان يمر بمزرعه لبعض الحمضيات وقد اينعت الاشجار بازهار الليمون وانتشر عرق الزهر في ذلك المكان، فكان ابي ينظر الى هذه الاشجار وقد جمع يديه يتامل في هذه الازهار ورائحتها، واذا بيد امسكت والدي من الخلف. التفت رجل غريب لا يعرفني، قال له: احب ان اسالك، هل تعرف بيت صباغ الليمون؟ فوالدي قال له: والله انا لست من هذه البلده، انا غريب. فقال له: وانا ايضا غريب مثلك. والدي ظن عندما قال له: هل تعلم بيت صباغ الليمون؟ ظن في اسره اسمها اسره صباغ الليمون هذيك المنطقة. قال: والله أنا غريب، أنا ما أعرف هل أنا غريب مثلك. إذا فهم ماذا يعني. يقول له: ما تزهر بالليمون وعرق زهر الليمون ولون الزهر، لا تحبس حالك فيه، انتقل منه إلى من صبغ ذلك، انتقل منه إلى المكون، انتقل منه إلى من ملأ هذا الزهر بعرقه. كن مع الله لأنك غريب عن هذه الدنيا. الحمد لله رب العالمين.